كالحقيقة والسرى نلقى الأحبة والصحة أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب
بين الحقيقة.
شاهدتم في الحلقة السابقة
أضحك اثنين من الفريق الآخر
في قبيلة من القبائل في عزاء وكانوا
يا أخي لما يأتي الكثير من سعودي وخليجي وكويتي وأردني ومصري وسوري ويجتمعون في مكان واحد ويطعم بعضهم بعضا ويعلم بعضهم على بعض وتدمع عينهم أعينهم بعضهم على بعض يا أخي كم نشعر فيها من الوحدة والألفة والمحبة
الحب الحقيقي هو الذي يبني ولا يهدم يجمع ولا يفرق يسود ولا يبدد عمر الحب ما جرح عمر الحب ما جرح فلا تجرح قلبك بحب يخرجك عن الطول الشرع
قبل العرض يا صاحب عليك تحين وجوب النار إذا حانت عليك إنك تصليها
خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شموخ طوعا وللمولى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أخواني الأعزاء أساتذتي زملائي أصدقائي حبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم موضوع فكري موضوع ثقافي موضوع اهتممت به وأنا في المرحلة الثامنوية ثم تطور الأمر إلى أن تخصصت به ثم رصدته وعشته موضوعنا اليوم عن ظاهرة الشك ظاهرة الفكر المادي بالمفهوم الأعم ظاهرة التعدي على العقيدة وانتقادها ظاهرة الردة الثقافية الفكرية العقائدية ظاهرة ما يمكن أن نضعه بين قوسين بمعنى الإلحاد الواسع ليس فقط بمعنى الإلحاد عدم الإيمان بوجود الله هذا نطرحه هذه الأزمة العقائدية التي في أصل الأصول في ظل تراجع حضاري وعسكري وتشرذم اجتماعي فيجب أن نلحظ الظرف التاريخي والمناخ العام النفسي بين المسلمين والواقع المؤلم الذي نعيش به لاحظ وين نطرح الموضوع في أي سياقات ثقافية عندما طرح الموضوع قديما في تهافت الفلاسفة وغيرها كانت الأمة هي القائمة هي التي تقود تتعثر وتقف هي الرائدة هي في رأس الأمم اليوم هذا الملحظ له أثر فيما سنقول من هنا سيكون المدخل ليس مناقشة ماذا قال الملحد وكيف نرد عليه هذا طرح اختزالي كما تعلمون ونتعلم منكم لا الموضوع أوسع بكثير من ثم كان لابد أن أدخل عليه مدخلا روائيا غربيا نسقطه بعد ذلك في أخذ المفاهيم والمحتوى من الروايات التي حازت على جائزات أوروبية وكان مانديلا يقرأها في سجنه رواية بعنوان عندما ينهار كل شيء عندما ينهار كل شيء هذه الرواية لأديب نيجيري ألفها من 40 سنة لكن الجائزة كانت قريبا اسمه شينو أبيشو قصة الرواية يروي قصة قبيلة نيجيرية في مطلع القرن الماضي كانت منعزلة متناغمة تعيش حياتها الطبيعية كقبيلة ثم ينفق الكاتب الروائي نصف القصة دكتورنا على سرد عادات القبيلة تقاليدها علاقة أفرادها ببعض مفهوم الحرب عندها ما تحب ما تكره ما تقدس ما تنجس أعطيك تفاصيل حتى تكون جزء من القبيلة كأنك داخل فيها ومشهد يخلع أمامك ثابت تتعاطف مع القبيلة تحب أن تعرف أكثر بعد دون أن يتخذ قرار في التغطية أو الإيجاب الثقافة لأي مجتمع تعطيه تماسك الثقافة العامة لأي مجتمع تعطيه معنى للحياة الثقافة تجعل لهذا المجتمع الفرادة والشخصية الخاصة. الثقافة تعطيهم مصدرا للاعتزاز بالنفس والقياس على الآخر ما ينفعه ما لا ينفعه. ولا يمكن أن تفهم ما ينفع وما لا ينفع لثقافة معينة إلا ضمن السياق العام. بعد ما ينتهي يأتي على زعيم القبيلة اللي هو أوكونو، كانت لبنت وكان له ولد، كان يتمنى أن يكون ولده على سيرة والده، يقود القبيلة، يحمل زمام المبادرة، يستلم الراية، ولكن الولد شخصية ضعيفة وغير مهتم ومهزوز. من الذي كان الشخصية القوية يا شيخ عايض؟ البنت. البنت كانت حريصة على قبيلتها، تحب تقويتها، تأسى على آلامها، تفرح بأفراحها، تنظر إليها على أنها هي جزء لا يتجزأ منها. يمضي وإذا بالمستشرقون الغربيون الذين يأتون بصور إنسانية ويأتون كأنهم مستكشفون وهواة ومتجولون، يقنعون الإبن ويلتفون حوله. ما هذا التخلف الذي عندكم؟ ما هذه الطقوس؟ ما هذه الثقافة؟ يجب أن تتقدم، يجب أن تطور، يجب أن يجب. الوالد يرى ولده يفتن ويصدق ويحلم ويجن جنونه، لأنه يعلم أن من وراء هؤلاء المستشرقين هنالك بنادق تنتظر أن تأتي، وجيش كامن ينتظر أن المستشرقون هم طلاع المستعمرين، وهم الذين يفرشون الأرضية الثقافية والجغرافية والقراءة التفصيلية للمجتمع بكل شبكة علاقاته الاجتماعية ومكامن قوته وضعفه. استولوا على القبيلة من خلال الولد، ثم كانت النتيجة أن كان هذا الشاب، هذا ابن رئيس القبيلة، أداة في يد المستعمر، وكان التطوير هو تحديث لا تطوير. وهذا الفرق الخطير بين الحداثة وبين الإصلاح. الحداثة تكون عندك سيارات وعمارات وبنوك وكل شيء، لكن التخلف الاجتماعي والعدالة مختفية، والمجتمع نفسه هذا الذي يركب لكزز هو الذي يرمي الزبالة في الشارع، وهو الذي يظلم الموظف، وهو الذي يرتشي. إذن هذا الذي يريده الغرب، مجتمعات شبه منتجة شبه مستهلكة حتى تكون في تبعية. سيطروا واستعمروا القبيلة بعد تفكيك الثقافة وإعطاهم البديل. بماذا استعمروهم؟ بالحلم الذي باعوه عليهم باسم الحرية والديمقراطية والفكر الليبرالي والحداثة والعلمنة وحقوق الإنسان والإنسانية العامة وكل المصطلحات على رصيف شارع الصحافة والثقافة العربي الذين ما زلنا نجتره، وحالنا يمكن أتعس من حال القبيلة. هذه الرواية العظيمة تجسد فكرة المستعمر والمستعمر، وتجسد فكرة التبعية الثقافية ثم التبعية الاستعمارية بعد أن تزهد الإنسان بما عندها. أنا أصل الفكرة يا جماعة في أبعادها الجذرية وليس في الظاهرة في منبتها الأخير والثمرة النهائية الفاسدة. هنا الآن أتي لهذا النص الذي ذكره ووضعه في الفصل الأول منير العكش. هذا رجل بات سنين في الوثائق الغربية في مراكزها في الكونغرس في بريطانيا في كل شيء. الكتاب الأول أمريكا والإبادات الجماعية بين قوسين حق إبادة الآخر، 400 قومية من الهنود الحمر انتهوا بطريقة بشعة فيها تلذذ في قطع الآذان وتسميم الآبار والبطانيات وشيخ خيالي، يعني ليس قتل وانتصار. اثنين، كتاب الثاني أمريكا والإبادات الجنسية، والكتاب الثالث أمريكا والإبادات الثقافية، وكان في جزء عن أستراليا ما يحضر الآن الأقلية. صدر كتابه أمريكا والإبادات الثقافية هذا النص. النص لمن؟ النص لتوماس ماكولاس. هذا يا سيدي مهندس سياسة التعليم للشعوب المستعمرة في بريطانيا. هذا الإنجليز هم ملوك المكر والدهاء وقوتهم، يعني هم الناس قوية، يعني لا نلوم الآخر، اللوم أنفسنا. هذا الرجل في 2 فبراير 1835 منير العكش يضع هذا الكتاب في مقدمة الإبادات الثقافية. ماذا قال؟ لقد سافرت الهند ولم أرى شخصا واحدا يتسول أو يسرق. لقد وجدت هذا البلد ثريا إلى درجة كبيرة، ويتمتع أهله بقيم أخلاقية عالية ودرجة عالية من الرقي. بعدين أنا حاط أصفر على الكلام، حاط لك أصفر ليش؟ ثم يقول: إنني أرى أننا لن نهزم هذه الأمة إلا بكسر عمودها الفقري، وهو تراثها الروحي والثقافي. انتهى من الفكرة. لا يعطي اقتراح، يعطي اقتراح. ولذا اقترح ان يأتي نظام تعليمي جديد ليحل محل النظام القديم، لانه لو بدأ الهنود يعتقدون ان كل من هو اجنبي، كل ما هو اجنبي وانجليزي جيد واحسن مما هو محلي، فانهم سيفقدون احترامهم لانفسهم وثقافتهم المحلية، وسيصبحون ما نريدهم ان يكونوا امة يمكن الهيمنة عليها تماما. فقدان التوازن الاجتماعي، فقدان الهوية، الهزيمة بالذات والاعجاب بالاخر، الاعجاب غير الرشيد، الاعجاب الهزيمة النفسية، الاعجاب الذي يغلب عليه الانبهار والتراجع. وأختم بهذه المقدمة في كلمة محمد قطب بكتابه واقعنا المعاصر، وهذا الكتاب درسناه في جامعة أم القرى من أستاذه رحمة الله عليه، أستاذنا محمد قطب، عندما تكلم عن الغزو الفكري والفرق بين المدرستين الإنجليزية والفرنسية، شيخ ذكر الغزو الفكري في عناصر واحد، أول واحدة مناهج التعليم، وسائل الإعلام، قضية تحرير المرأة، مجال الفكر والأدب، مجال السياسة. هذا الذي أحببت أن أصوره في مقدمة لظاهرة الإلحاد.
بالشوق نفتح كل باب.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة. من عيون القصص التي وقفت عليها في ساحة القصاص، نعم في ساحة القصاص، الجاني في السيارة لإنزاله ليقطف رأسه بشرع الله لأنه كان قاتل. الناس من كل حدب أتوا، والساحة العالم قد خفت أصواتهم ينتظرون تنفيذ حكم الله. والد القتيل رجل كبير سن، شابت لحيته، دموعه لا زالت في العين، وجروح القلب لا زالت تقطر، وحر نار الفقد لا زال تحت قدمه. عندما هم رجال الأمن بإنزال هذا الرجل الذي سينفذ عليه القصاص، توجه جمع من المصلحين إلى ذاك الأب المكلوم، لكن في وجهه نور، في وجهه نور، وحوله أبناء كأنما هم أسود وصقور، يريدون أن ينظروا في قاتل ولد هذا الرجل الكبير السن، ينظرون في القاتل كيف ينفذ فيه، لعل جمرة القهر والغل والغبن أن تنطفئ بإزالة رأس هذا. تقدم أهل الخير، وقفوا أمام الأب، ابتدأوا يذكرونه بالأجر. قال له أحد القائمين بالإصلاح، قال: يا أبا فلان، ابنك لربما أنقذ من النار بعفوك عن هذا. يا فلان، الناس اجتمعوا من كل حدب وصوب، وغدا سنقف أمام الله، عل الله إن عفوت عله جل وعلا أن ينادي في السماء: نحن أولى بالعفو منه، خذوا عبدي إلى الجنة. ولا زال أهل الإصلاح يرققون قلبه ويلينونه، فالتفت بمنظر مهيب إلى أبنائه وكانت عيونهم خاشعة، قال: يا أبنائي، ما رأيكم؟ أن نعتقه من الموت؟ عسى أن يعتقنا الله من النار. يا أبنائي، لربما كان شقيقكم ظالم له. يا أبنائي، أنا قد شابت لحيتي في الإسلام، أنقذوه من الموت. ويستأذنهم مع أن القود له والحق له، لكن يخشى عليهم أن يعودوا إليه بعد ذلك فيقتصوا منه. ولا زال بهم حتى بكت عينه، فإذا بدموع الأبناء تبكي في ساحة القصاص، قالوا: يا أبتي، افعل ما تشاء وافعل ما تريد واعف عنه، والله لا نخالفك، يكفي أن الدافع لك بالعفو عنه وهو خوف الله ورجاء الله. في هذه الأثناء حقيقة موقف مهيب، تقدم هذا الرجل الكبير إلى ذاك الذي أخرج من السيارة الشرطة، وبرك على ركبتيه والقيد في قدميه،
وقد ردت يديه إلى خلفه وأبين رأسه ورقبته، تقدم إليه ومسح رأسه وقال: قم أنت عتيق لوجه الله، قم لا أريد بها إلا الله. فكبر أهل الساحة كلهم: الله أكبر. وأنا أقول أيها الأخيار: الله أكبر. أحيا نفسا كانت ستموت بشرع الله، لكنه أحياها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقفة. هذا تنازل عن القصاص، تنازل عن قاتل ابنه. أنت وأنت لربما لم تتنازلوا عن هجر أو كلمة نابية أو كلمة خرجت من إنسان لم يكن يريدها. بعضنا قطع الرحم، وبعضنا كلما أتى إليه المصلحون قال: والله ما أصلح مع فلان. اتق الله، اتق الله، وادخر العفو له وحده يوم أن تلقاه. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. وتأمل في قول الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق وكظم الغيظ، واعف عن المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
بالشوق نفتح كل باب.
لازم يطلع لنا ترى مسابقة حلوة ولا تثير حزازات بيننا إن شاء الله.
تمام تمام.
اللهم غيب عنهم رحمة.
أما واحد هذا موقف من مواقف السيرة لا ينسى.
عندنا المشايخ.
شوف من تجاور، أنا عندي موقف ما ينسى وهو أكبر موقف ترى في السيرة. يوم دخل صلى الله عليه وسلم منتصر فتح مكة.
الجواب يا إخواني هو جواب العالم الآن الذي هز العالم حقوق الإنسان في سيرته صلى الله عليه وسلم والوعاظ والسير على طول. لما رجع صلى الله عليه وسلم بعد ما طرد وبهذل وجرح وسب صلى الله عليه وسلم، جاء منتصرا وطوق أعداء ونزع السلاح وانتظر وقول السيف في يدي يعني ضمير مستتر ما ترون يفعل بكم، قالوا اذهبوا فأنتم الطلقة عفوت عنكم. هذا أكبر موقف تاريخي.
يعني أنا في نظري أن موضوع في نظري أن موضوع معروف تماما، يعني ما هو ذاك يعني هو موقف نبيل، لكن يعرفه كل واحد.
يعرف تبغى واحد مجهول يعني
لا حاجة يعني
ما يعرف واحد
يعني ليس بال
كم من هذا بيهزم.
لكن لأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول 10 يعني ما معنى.
الله
يا سلام.
الله شوف العدل والإنصاف
حتى يعلم الإخوة أننا منصفون. أما والله واحد سيسألك الله عنه إن شاء الله.
هو للشيخ احترام للشيخ واحد
لا لو يعتبر هبة بعد.
رسالة لشباب الإسلام في دقيقة أشغلوا للدقائق.
شباب الهدى قد بنت أمتي عليكم من الأمل المنتظر صروحا تقاوم عصف الأسى وتهزأ بالفسق أنا ظهر. الله أكبر.
اسمع، الرسالة ليست واضحة ولم تحمل القضية الكبرى ولهذا ما الشباب
قال إن الشيخ إبراهيم يجيب عنا ويعطي درجة قليلة.
والله نصادف.
يلا خلاص الشيخ إبراهيم هو اللي يتكلم. دكتور إبراهيم
أنا أقول يعني كلام الدكتور جميل الحقيقة، لكن لأنه أصاغه شعرا ومعروف الآن الشباب وأوضاعهم، أيضا ليست واضحة الرسالة بتمامها حقيقة، وبالتالي يعني تقييم للرسالة أنها تحتاج أكثر تركيز.
درجة
أربعة.
سبعة.
سبعة. هذا العدد شفت كنت أتوقع 10 لكن ماشي.
بعدين صياغتها شعر هذا ميزة. رسالة لشباب الإسلام في دقيقة.
أيوة.
رسالة لشباب الإسلام في دقيقة.
نفس السؤال. هذه نوري يا شيخ خذ الجواب منهم. قوله صلى الله عليه وسلم وكل شباب الأمة يقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن.
الدرجة كم؟
الدرجة
اثنين لسبب واحد.
ايه
أنهم لم يصوغوا من عندهم.
أيوة.
هو قال رسالة منكم للشباب.
أنا قلت الدرجة 10 لأن استشهاد من الكتاب السنة وخير.
الله يرفع من جبتك. بيض الله وجهك أنت بيضنا. أنت يا أخي رجل عادل ما فيه.
شكرا يا حبيبي.
موقف من مواقف السيرة لا ينسى.
الحقيقة هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان في بدر ووقف تحت العريش رافعا يديه إلى السماء يبتهل إلى الله عز وجل حتى كاد أن يسقط رداؤه عن منكبيه، ورسم لأمته طريقا للدعاء في مثل هذه المواقف الحرجة. هذا موقف لا ينسى.
كنت الشيخ سعد، كنت الشيخ سعد موقف من
لا بس أقل
بلا شك أن الدكتور اختار موقف، لكن تشاورنا جميعا وقالوا جميعا سبعة،
لأن في مواقف
مؤثر أعظم كنا ننتظر حتى في بدر.
يعني بما أننا أعطينا الموقف الأول 10 هو هذا الموقف أقل منه، لكن نظر لضعف هذا الفريق سندعم 10.
لا نقبل. نحن نقول نقولها للعالم كله 10 يستحق هذا الموقف. هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر.
يلا
الحمد لله 10 كويس بإذن الله إن شاء الله.
الحقيقة أنها سوت لنا زي ما تقول حماس
جميل.
صف كل واحد من الفريق الثاني بكلمة.
تفضل يا شيخ. صف كل واحد من الفريق الثاني بكلمة.
نبدأ بالدكتور محمد راتب النابلسي. هو جامع العلوم والحكم.
الدكتور محمد راتب النابلسي ايش الدكتور؟
جامع العلوم والحكم. مع علي.
أبو علي. رقة وطيبة تنفذ إلى شغاف القلب وتحول الإنسان إلى رقة وطيبة تبعث السعادة في قلب من يراه.
الشيخ عثماني
حسان الإسلام، حسان العصر،
جبيلان حبيب الجماهير.
يا سلام.
بسم الله الرحمن الشهري قرآني ذي السماحة والبراءة.
الله يا سلام.
جزاكم الله
خير. ابداع.
جزاكم الله خير.
المجال لنا الآن. ما رأيكم أيها الأحبة؟
وصلناكم السنة.
على أي حال نحن إن شاء الله كما تعلمون نختلف عنكم في هذه المواقف، ولهذا نقول 7.
يعني كان تقييمكم يعني وصفكم غير دقيق حقيقة.
أيوة.
ممكن أدقها بذكر الشيخ عايض في الشيخ النابلسي.
بس. خمسة. أنا أرى أن جبيلان البلبل.
خمسة.
خمسة خمسة. خمسة خمسة. خمسة خمسة.
خمسة خمسة. خمسة خمسة.
أضحك اثنين من الفريق الآخر.
أضحك اثنين من الفريق الآخر. يلا أعطنا مهاراتك اللي تبدأ دعيبة.
تقوم
وتقابلهم.
لا ما مثل بس واحد حقيقة. هل قصة عيني؟ قصة عيني؟
دحين السؤال هو مين لكم ولا لهم؟ اشوف يضحك.
لا لا المفروض هو يضحكهم، لكن
يعني احنا واحد منا يضحكهم.
وهذا هو
لو في اقل من الصفر اعطيناهم الحين يضحك.
صفر.
يلا صفر. يلا الدرجه
ما في اي رحمه. يعني
كم صفر شيخ ولا كم حط؟
صفر. اول واحد ناخذ صفر.
36.
شوفوا
23.
فريق الشيخ عايض كم؟
36.
وهنا
23.
الله. سؤال واحد موجود في تعادل، يعني في شد حيلك.
يلا تفضل. بسم الله.
للخير تمضي لا تهان.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
فلا يحكم الإنسان بوجدانيات الفراق على محتوى قصيدة وأداء.
أما إكرام من
أنت تعترف عليهم ليش هنا؟
اعتذر الكلام فلفسة.
صحيح. لأن القصيدة أسرع المخيم. هذا تحقيق الذات يكمل. وكان هو المشجع وكان هو الدافع وليس البحث عن الحقيقة ولا اكتشاف الصواب. يا سلام على الاعترافات. كم من شاب عندنا من هذا النوع وكيف نتناقش مع هذا النوع؟
وكنا نقول يا الله اللهم أنت الصاحب في السفر. أول ما ذهبت السيارة أمامنا وإذا بالجندي اللي واقف يشير إلينا يعني أن تفضلوا امشوا. ما صدقنا أنفسنا، معقول؟ والله يا إخوة أول ما انحنى الطريق أوقفنا سيارتنا وسجدنا لله سجود شكر.
تلك السواعد باللي خايحن بها وعد اللقاء على المحبة والنقاء.